بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم التاسع من شهر رجب العام 37 بعد 400 للهجرة، الموافق للسادس عشر من شهر إبريل العام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقبل ذلك، في هذا اليوم توفي إمام المسجد النبوي الشريف فضيلة شيخنا الشيخ محمد أيوب رحمه الله تعالى، وقد كان ممن درسنا القرآن الكريم في كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية، ورأيت أن أعطي عنه نبذة مختصرة. فقد ولد الشيخ رحمه الله تعالى في سنة 72 بعد 300 والألف للهجرة، الموافق 52 بعد 900 والألف للميلاد، واسمه هو محمد أيوب ابن محمد يوسف ابن سليمان عمر. ولد في مكة المكرمة، وبها نشأ وتلقى تعليمه وحفظ القرآن الكريم على يد معلم القرآن الكريم الشيخ خليل بن عبد الرحمن عام 85 بعد 300 والألف، وحصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة تحفيظ القرآن التابعة لوزارة المعارف التي هي وزارة التربية والتعليم. ثم انتقل إلى المدينة المنورة ودرس الثانوية والمتوسطة، المتوسطة يعني الإعدادية، في معهد المدينة العلمي. ثم التحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وتخرج من كلية الشريعة عام 96 بعد 300 والألف، ثم تخصص في علوم التفسير أو التفسير وعلوم القرآن. حصل على درجة الماجستير من كلية القرآن الكريم. كان موضوع الرسالة سعيد ابن جبير ومروياته في التفسير من أول القرآن إلى آخر سورة التوبة. ثم حصل على دكتوراه من نفس الكلية، كلية القرآن الكريم، عام 8 بعد 400 والألف، وكان موضوع الرسالة مرويات سعيد بن جبير في التفسير من أول سورة يونس إلى آخر القرآن الكريم. من شيوخي الذين درس عليهم الشيخ عبد العزيز محمد عثمان أو عثمان، الشيخ الأمين الشنقيطي، الشيخ عبد المحسن عباد، الشيخ أبو بكر الزائري وغير هؤلاء رحمهم الله تعالى أموات وحافظ الأحياء. وقد عين قبل ذلك كان يصلي إماما في مسجد قباء، كان يصلي إماما في مسجد قباء بالمدينة المنورة، المسجد الذي هو أول مسجد أسس على التقوى في أحد أقوال أهل العلم. وأيضا صلى في إمام في مسجد آخر اسمه مسجد العنبية، العنبية منطقة كانت قريبة من مؤخرات المسجد النبوي، والآن مع التوسعات أزيحت بكاملها، وكان يسكن فيها الشيخ محسن عباد حفظه الله تعالى، وكنا نذهب له في بيته في هذه المنطقة العنبية. بعد ذلك عين الشيخ محمد أيوب إماما للمسجد النبوي في سنة 1410 بأمر الملكي، استمر فيه إلى سنة 1417 ثم انقطع عن الإمامة لظروف صحية، ولمدة 9 سنوات كما سيأتي. شارك الشيخ في عدد من الندوات الداخلية والخارجية والعالمية، منها ندوة في البرازيل في مدينة كامبيس مع وفد من الجامعة الإسلامية، وندوات ودورات في باكستان وتركيا والسنغال وماليزيا لتعليم اللغة العربية. وصلى إماما للتراويح في بريطانيا في مسجد برمنغهام بتكليف من الجامعة الإسلامية، ورجع بعد ذلك إماما للمسجد النبوي الشريف بتكليف من الملك سلمان في رمضان الماضي 1336، وصلى فيه. وأظن أنه في الحج، يعني في آخر أيام الحج، أظن أنه صلى بنا صلاة الفجر، يعني إن لم تخني الذاكرة فإنه صلى أيضا في مكة في آخر أيام الحج الماضي. له مصحف مسجل في مجمع الملك فهد بصوته، وهو يقرأ بالطريقة الحجازية، يعني هناك طريقة يقرأ بها القراء من الحجاز، يعني المدينة ومكة معروفة بالطريقة الحجازية، ويقرأ بها أكثر أئمة المسجد النبوي. لنختصر الكلام لأن الوقت لا يتسع. له 5 من الأولاد البنين كلهم حفظة لكتاب الله سبحانه وتعالى. له 5 من الأولاد البنين و2 من البنات، الجميع حفظة لكتاب الله جل وعلا. أسماء البنين خالد والزبير وسعد ومصعب ويوسف. خالد والزبير وسعد ومصعب ويوسف حصل على إجازة من مشايخ القراء في المدينة المنورة، الشيخ حسن بن قهيم الشاعر وهو شيخ قراء المدينة، ومن الشيخ أحمد عبد العزيز زياد والشيخ خليل عبد الرحمن القاري، ومن شيوخه الشيخ زكي داغستاني. توفي بعد صلاة الفجر لهذا اليوم، يوم السبت 9 من شهر رجب، لعام 37 بعد 400 والألف الهجرة، الموافق 16 من شهر إبريل لعام 16 بعد 2000 من الميلاد. وصلي عليه الظهر في المسجد النبوي، ويحتمل أن يكون دفن في البقيع أو في مقبرة أخرى. آخر ما قرأ به أمس في صلاة العشاء 8 من شهر رجب سورة فاطر وسورة الشرح، صلى بهاتين السورتين في صلاة العشاء بالأمس، يعني آخر ما قرأه قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. على تفسير أهل العلم هذه آية كريمة، إذا فرغت يعني في من أعمال الدنيا فانصب، اجتهد في العبادة، وارغب إلى ربك واطلب ما عنده سبحانه وتعالى. هذا آخر ما قرأ الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له. ننتقل الآن إلى درس هذه الليلة في هذا اليوم 9 من شهر رجب لعام 37 بعد 400 والألف، الموافق 16 من شهر إبريل لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، وهذه المحاضرة الثانية في الباب 24، هذا الدرس 58 بعد 100، في باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. ذكر فيه 3 أحاديث، تكلمنا عن الحديث 84 الذي يتعلق بأعمال يوم العاشر من أيام الحج، واليوم إن شاء الله جل وعلا نتكلم عن الحديث 85 و86، لأنه إن شاء الله من أول أسبوع القادم السبت القادم سيكون السبت في الطحوية أيضا، يعني الطحوية إن شاء الله حتى نكملها قبل رمضان، سنأخذ السبت هنا في هذا المكان والأربع في الصحابة كما هو، يعني السبت من أول أسبوع القادم سيكون في الطحوية هو الأربعاء، وإذا انتهينا منها نتفرغ إن شاء الله جل وعلا لباقي الدروس. فإن شاء الله اليوم بإذن الله ننتهي من التعليق على هذا الباب قدر الإمكان. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحديث 85، قال حدثنا المكي ابن إبراهيم، وهو أبو السكن المكي بن إبراهيم ابن بشير بن فرقد التميمي الحنظري البلخي الحافظ، قال الدارقطني ثقة مأمون، وقال العجلي ثقة. قال عبد الصمد ابن الفضل: سمعته يقول، يعني سمع المكي يقول: حججت 60 حجة وجاورت 20 سنة. جاورت يعني جاور في المسجدين أو أحدهما، المسجد النبوي المسجد الحرام. حججت 60 حجة وجاورت 20 سنة، وكتبت عن 17 نفسا من التابعين. يروي المكي بن إبراهيم عن حنظلة بن أبي سفيان، وهو حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن سفيان بن صفوان ابن أمية القرشي الجمحي المكي، من الذين عاصروا صغار التابعين، وهو أحد الثقات الأثبات، توفي بالسنة 51 بعد 100. يروي عن سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. وسالم بن عبد الله احد فقهاء المدينة السبعة، احد فقهاء المدينة السبعة واحد بحور العلم واحد اوعية العلم من الطبقة الوسطى من التابعين، توفي في السنة السادسة بعد المئة. قال عنه الامام مالك: لم يكن احد في زمان سالم اشبه بمن مضى في الزهد والفضل والعيش الخشن منه. يعني كان سالم يتشبه بمن مضى في زهده وعيشه، وممن يتشبه بهم والده عبد الله ابن عمر، قبل ذلك جده عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. ابو هريره مر بنا ترجمته عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، توفي في سنة السابعة والخمسين أو الثامنة والخمسين أو التاسعة والخمسين. قوله في الحديث، يعني طبعا سبق أن تكلمنا على طرف منه في الحديث الحادي والثمانين، وهنا نأخذ بعض الأشياء التي تتعلق بهذا الحديث. قوله: يقبض العلم ويظهر الجهل، يعني يظهر الجهل، هذه زيادة الإيضاح، يظهر الجهل، وإلا فقبض العلم يفهم منه ظهور الجهل، قبض العلم يفهم منه ظهور الجهل، لكن هذا من باب الإيضاح. ويكثر ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. أصل الهرج في اللغة العربية الاختلاط، يقال هرج الناس، اختلفوا واختلطوا. وهرج القوم في الحديث إذا كثروا وخلطوا. وجاء في كتاب الفتن في صحيح البخاري حديث أبي هريرة تفسير الهرج بالقتل مرفوعا، سيأتي إن شاء الله الكلام على الروايات. إذن ورد استعمال هذه الكلمة في الاختلاط والاختلاف، من ذلك ما جاء في حديث معقل بن يسار: العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني العبادة في الهرج وقت اختلاط الناس واختلاف الناس والفتن، من يتفرغ لعبادة الله جل وعلا في هذا الوقت العصيب كأنه هاجر، يعني في ثوابه كأنه هاجر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وذكر ابن سيدة صاحب المحكم عدة معاني أخرى للهرج، منها شدة القتل وكثرة القتل والاختلاط والفتنة في آخر الزمان وكثرة النكاح وكثرة الكذب وغير ذلك. قال الجوهري: أصل الهرج الكثرة في الشيء حتى لا يتميز. أخرج الطبراني والإمام أحمد قبله بسند حسن من حديث خالد بن الوليد أن رجلا قال له: يا أبا سليمان، يعني كنية خالد بن الوليد، يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن قد ظهرت. فقال خالد: أما وابن الخطاب حي فلا، يعني ابن الخطاب عمر، وكان القفل الذي أغلق به باب الفتنة، أما وابن الخطاب حي فلا، إنما تكون بعده. فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانا لم ينزل به ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر، فلا يجد. فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين يدي الساعة، أيام الهرج. قوله في الحديث: فقال هكذا بيده، قال بيده، يعني هو أنت الآن تقول باللسان ولا تقول باليد؟ تقول باللسان، فهذا في إطلاق القول على الفعل، لأنه فعل بيده، فعل بيده، فقال بيده هكذا، حرفها، يعني كأنه يشير إلى واحد يقطع شيء بالسكين، يعني واحد يقطع شيء بالسكين فيشير بيده، قال بيده هكذا، فحرفها كأنه يريد القتل، يعني على صفة الضارب. أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة هذا الحديث بزيادة ولفظه: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وتهلك، أو إذا قلنا حتى وتهلك الوعول، سيأتي تفسير الوعول الآن، وتهلك الوعول وتظهر التحوت. التحوت ألف ولام وتاء وحاء وواو وتاء. قال: يا رسول الله، وما التحوت وما الوعول؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس، يعني الذين كانوا تحت أقدام الناس يرتفعون والأشراف ينزلون ليس يعلم بهم. وفي رواية عن ابن مسعود: قلنا وما التحوت؟ قال: فسولة الرجال وأهل البيوت الغامضة، يعني الذين لا يعرفون ليس لهم ذكر بين الناس. قلنا وما الوعول؟ قال: أهل البيوت الصالحة. هذا الحديث ذكره علق عليه الشيخ ناصر في تعليقه على ابن حبان، فقال: صحيح لغيره، صحيح لغيره. وانظر الصحيحة 3211. قال أبو حاتم عن ابن حبان: سعيد بن جبير سمع أبا هريرة وهو ابن 10 سنين إذ ذاك، يعني حتى ينفي الانقطاع. الهيثم يقول: في الصحيح بعضه، رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن سليمان ابن والبة، يقول الهيثمي: ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قلت: هذا الرجل محمد بن سليمان ذكره ابن قطل بغى في كتابه الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، ذكره أبو الوفاء زين الدين قاسم ابن قطل بغى. فعلى كل حال تحسين الشيخ وتصحيح الشيخ له لعله هو المعتمد. أخرج البخاري هذا الحديث أيضا في كتاب الفتن من حديث أبي هريرة، وفيه لفظ: يتقارب الزمان ويلقى الشح. قال ابن بطال: معنى تقارب الزمان تقارب أحوال أهله في قلة الدين، معنى تقارب الزمان تقارب أحوال أهله في قلة الدين، يعني في نوع من التساوي في قلة الدين، حتى لا يكون فيهم من يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله، لغلبة الفسق وظهور أهله. ثم قال ابن بطال: وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عيانا. يعني ابن بطال متوفى في سنة 49 بعد 400، يعني في أول القرن الخامس، يقول: وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عيانا. هذا في زمن ابن بطال في القرن الخامس، فقد قبض العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. كان هذا القرن الخامس، فماذا نقول نحن في القرن الخامس عشر؟ حافظ ابن حجر متوفى في السنة 52 بعد 750، كان قاضي قضاة مصر، يقول: الذي يظهر أن الذي شاهده، يعني ابن بطال، كان منه الكثير، كان منه الكثير مع وجود مقابله، يعني خير وشر، علم وجهل. والمراد من الحديث استحكام ذلك، استحكام ذلك يعني يستحكم الجهل ويستحكم الشح وهكذا بقية الأشياء، استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر. طبعا النادر لأنه لابد من وجود طائفة قائمة بالحق وظاهرة على الحق وقائمة به إلى قرب قيام الساعة. يقول الحافظ وإلا عفوا وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم، فلا يبقى إلا الجهل الصرف. يعني الحافظ يقول من كلمة قبض العلم خلاص، يعني كان شيء قبض تماما، فلا يبقى إلا الجهل الصرف. ولا يمنع من وجوده ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم للحديث اللي ذكرناه، لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك، يعني في أولئك الجهال وفي أولئك الفساق. قال ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجه بسند قوي عن حذيفة قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. يعني يذهب الإسلام شيئا فشيئا، كما إذا كان عليك ثوب تذهب معالمه في علامات في وش في رقم، يذهب هذا الشيء بالتدريج. ويسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، يعني يرفع القرآن الكريم من الأرض فلا يبقى في صدور الرجال شيء منه، وبعد ذلك تقوم الساعة. قال الحافظ والواقع أن الصفات المذكورة وجدت مباديها من عهد الصحابة ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعض، يعني بحسب ظهور العلم حسب المكان، في أماكن يظهر في العلم وفي أماكن يشتد فيها الجهل جدا جدا، تدخل في بعض الأماكن مثلا بعض الأماكن في إفريقيا لا كأنهم هؤلاء يعني لم يسمعوا عن الإسلام البتة، وبعض الأماكن أيضا في شرق آسيا وغرب إفريقيا، والأمور هذه تتناسب في بلادنا نفس الشيء. حتى في الصعيد الآن من الأشياء العجيبة في الصعيد تسأل، يعني هذه هذه صحيحة ولا لا، بعض الناس يسأل واحدا من هؤلاء يقول له ما اسم نبيك محمد رسول الله، اسمه ايه نبيك محمد؟ يقول اسمه عيسى، ولا يعرف يقرأ سورة الفاتحة. وهذا صدق قد صدقه، لأن هناك أماكن لم يصل العلم، لم يصل العلم ولا تعرف العلم ولا تعرف التدريس ولا تعرف السنن ولا تعرف التوحيد، لم يهتم من حولها بهذا، قد يهتمون بأشياء يعني أخرى، تجهيز الناس للانتخابات وأخذ أصوات الانتخابات والبطاقات نحو ذلك، ولا يعرفون أن يعلموا هؤلاء الناس الفاتحة أو معنى كلمة التوحيد. إذن هذا موجود حتى في بلادنا. يقول الحافظ والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك كما قرر، وقد مضى من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال أيام الحافظ، يعني نحو 350 سنة من وقت الحافظ ابن حجر، أما نحن الآن نقول مضى 10 قرون، يعني هو في القرن الخامس ونحن الآن في القرن 15. يقول والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد، لكن يقل بعضها في بعض ويكثر بعضها في بعض، وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير في التي تليها. وإلى ذلك الإشارة بقوله لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حديث أنس المعروف في صحيح البخاري لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. على كل حال لعل هذا التعليق على هذا الحديث اكتفي به لندخل في الحديث الثالث اللي هو برقم 86. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم. إذ هذا محل الشاهد، لأن البخاري يقول باب من أجاب الفتية ب بإشارة اليد والرأس. إشارة اليد أخذناها في الحديثين الماضيين، وهنا إشارة الرأس، لكن من الذي أشار؟ عائشة رضي الله عنها. طب أين الشاهد؟ الشاهد أنها فعلت ذلك وهي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل أنه يرى من خلفه، يرى من خلفه في صلاته، فإذا كان هناك نكير لكان أنكر عليها. إذن هذا محل الاستشهاد من هذا الحديث، فأشرت برأسها أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار يصح، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار صح، حتى الجنة، حتى الجنة، حتى الجنة. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا أو قريب أو قريبا، لا أدري أي ذلك، قد أسماء فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، ومحمد ومحمد ومحمد. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب عن الشك، لا أدري أي ذلك، قد أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. رواة هذا الحديث مروا إلا فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن عوام، زوجة هشام بن عروة الراوي هذا الحديث، الأسدية المدنية، قال العجلي: مدنية تابعية ثقة. طبعا جدتها أسماء، أسماء بنت أبي بكر الصديق، أسماء زوج الزبير بن عوام، ولدت قبل الهجرة ب27 سنة، وأسلمت قديما بعد 17 نفسا. تزوجها الزبير وهاجرت وهي حامل منه بولدها عبد الله أو عبد الله ابن الزبير الذي صلب بعد ذلك، فوضعته بالمدينة بقباء، وعاشت أسماء إلى أن ولي ابنها الخلافة، يعني الخلافة على الحجاز فقط، على الحجاز، وأخوه مصعب كان على العراق أو المصرين، ثم إلى أن قتل، يعني عاشت إلى أن قتل وماتت بعده بقليل، وكانت تلقب بذات النطاقين. ولما عيرها بذلك الحجاج قالت: كيف تعيرني بهذا؟ هذه منقبة، كيف تعيرني بها؟ أرادت أن تأخذ السفرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تجد شيئا تربط به السفرة إلا النطاق، فأخذت هذا النطاق شقته نصفين، نصف ربطت به السفرة ونصف ربطت به ثيابها، فكان أراد أن يعيرها فهي ردت عليه بهذا. أيضا لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير وصلب، دخلت على الحجاج وهي عجوز مكفوفة البصر، فقالت له: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ يعني ابن الزبير مصلوب، مصلوب بالعكس يعني منكس، أما آن لهذا الراكب على خشبة، خشبة الصلب، أن ينزل؟ كان ابن عمر يمر عليه على ابن الزبير ويقول له: ألم أكن أنهك عن هذا؟ يعني هذه كانت فتنة، فتنة الحرب بين ابن الزبير والحجاج، الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق إلى آخره، ثم مسك أو أخذ ابن الزبير وصلبه. فقالت: أما أنا لهذا الراكب أن ينزل؟ فقال لها المنافق، قالت: لا والله ما كان منافقا، وقد كان صواما قواما. ابن الزبير كان صواما قواما وكان بطلا. قال: اذهبي فإنك عجوز قد خرفت. فقالت: لا والله ما خرفت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في ثقيف، يعني في قبيلة ثقيف، كذاب ومبيج. فقال: فأما الكذاب فقد رأيناه، هو المختار، وأما المبير فهو أنت مبير. فقال الحجاج: وأما المبيح فهو أنت. هذا الحديث من لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعية، هشام ابن عروة بن الزبير يروي عن زوجي فاطمة بنت المنذر عن تابعية عن صحابية هي أسماء، مع ذكر الصحابية في الحديث لعائشة. تابعي عن تابعية عن صحابية مع ذكر صحابية أخرى في الحديث. لعلنا نمر على بعض الروايات حسب الوقت، أو إذا بعض الأشياء نشير إليها فقط بالأرقام، وبعضها فيه زيادات لابد من ذكرها. من هذه ذكر البخاري هذا الحديث في عدة أماكن، لكن كثيرة في صحيحه، منها كتاب الوضوء، الوضوء باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل، باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل، لأن أسماء كانت تصب على رأسها لكن لم تتوضأ، لأنها لو أصابها الغش المثقل انتقض وضوءها، انتقض وضوءها، فلا بد أن تخرج تتوضأ. فلما استمرت في صلاتها كانت تصب الماء فقط لنوع من الانتعاش لها، فدل على هذه أن هذه ما أصابها لم يكن غشيانا ثقيلا، بل كان خفيفا يسمع الإنسان الصوت خلفه لكن يصيبه ما يصيبه من الغش الخفيف. وذكر الحديث برقم 84 بعد 100. وأيضا رواه في كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، برقم 22 بعد 900. وأيضا رواه في كتاب الكسوف باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، صلاة النساء مع الرجال في صلاة الكسوف، أن هذا لا مانع منه، برقم 1053. أيضا رواه في الكسوف باب صلاة الكسوف في المسجد، في المسجد ممكن أن يصليها في المصلى ويصليها في المسجد، أيضا روى هذا الحديث برقم 1055، وفيه من الزيادات أنه ذكر صفة صلاة الكسوف، ذكر صفة صلاة الكسوف برقم 1056. كذلك في كتاب الكسوف أيضا باب الصلاة في كسوف القمر، باب الصلاة في كسوف القمر برقم 1062، وقبله أيضا برقم 1061، وفيه 1062 عن أبي بكر رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، أيضا برقم 1063 في كتاب الكسوف، أيضا فيه زيادة تأتي أيضا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد، يعني بعض الناس قالوا إنما خسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يرد هذا المعتقد إن الشمس والقمر آيتان، فسيأتي في رواية أخرى آيتان يخوف الله بهما عباده، الآيات مثل الخسوف، الكسوف، الزلازل، البراكين ونحو ذلك، هذه آيات الحكمة منها تخويف الناس ليرجع الله جل وعلا ويذكر الله سبحانه وتعالى ويتوب ويرد المظالم إلى أهلها. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، صلوا وادعوا، هذه بعض ما يكون في صلاة الكسوف وبعد الكسوف وبعد الكسوف، الصلاة والدعاء، وسيأتي أيضا أشياء أخرى، الصدقة والعتاقة ونحو ذلك. أيضا ذكر في كتاب السهو باب الإشارة في الصلاة، وذكر حديث أسماء، وذكر فيه فقالت فقلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء، يعني عائشة، فقلت آية فقالت برأسها أي نعم. وأيضا ذكر في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر برقم 1373، واللي قبله رقم 1235. طبعا بعض الأرقام الموجودة عندكم في أطراف عبد الباقي بعضها غير صحيح وبعضها في أماكن ثانية، لكن هذه الأرقام التي أذكرها يعني أحاديثها موجودة عندي بالضبط. فبعض الأرقام يذكرها عبد الباقي رحمه الله تعالى قد لا يكون فيها الشاهد أو الرواية. ذكر في كتاب الجنائز برقم في باب ما جاء في عذاب القبر باب رقم 1373، والحافظ هناك طول في شرحه، شرح هذا الحديث. يعني احنا سنأخذ شيئا مختصرا من شرحه، من شرحه هناك في الجنائز أشياء ذكر هناك، يعني يمكن يقارب 9 صفحات تقريبا أو أكثر أو أقل، لكن طبعا الوقت ما يتسع فسنأخذ ما يتيسر فقط. باب ما جاء في عذاب القبر رقم 1373. أسماء قالت قام فينا أو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، يعني بشدة خوفهم مما ذكره مما سيأتي بعضه إن شاء الله جل وعلا. ضج المسلمون ضجة يعني من الفزع والخوف من ذلك. وذكره في كتاب العتق باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات، يعني انتبه الآن للترجمة، باب ما يستحب من العتاقة يعني إعتاق العبيد والإماء في الكسوف أو الآيات على ما ذكرنا كالزلازل مثلا، الزلازل وعصور البراكين ونحو ذلك، الزلازل الأرضية حتى لو لم تصل الزلزلة الشديدة، هذه كلها من الآيات التي جل وعلا يخوف بها عباده. وكذلك الرياح الشديدة والظلمة الشديدة، يعني لعلكم رأيتم هنا في بعض الأوقات وفي بعض البلدان، وأيضا في الحج الماضي يعني قبل يوم التروية بيوم أو بيومين تقريبا، حصل هناك رياح شديدة جدا كما تعلمون في مكة، وسقطت في الحرم رافعة طويلة جدا جدا، سقطت من خارج الحرم في داخل الحرم، يعني هذه الرافعة كانت موجودة في خارج الحرم في الساحة الخارجية، ومن شدة هذه الرياح التي قتل فيها أناس، طبعا سقوط الرافعة داخل الحرم هذا قتل فيه أناس، لكن هذه الرياح أيضا تسببت في اصطدام سيارات وقتل ناس من كبار السن ومن غيرهم ممن كانوا في أماكن لا يستطيعون أن يأووا إلى أماكن أخرى. وكان مع هذه الرياح الشديدة مطر شديد جدا يعني لم يرى قبل ذلك مثله، وكانت الأشياء تطير من على الأرض، يعني إذا جئت أنت تتقيها لا تستطيع، يعني الأشياء المتحركة تخبط السيارات وتخبط الأشخاص وتضرب في وجهات المنازل ووجهات المحلات، فحصل فيه فزع شديد جدا. إذا كان أظن كان يوم جمعة على ما أذكر، كان يوم جمعة، وسقطت هذه الرافعة من خارج الحرم في داخل الحرم وكسرت بعض المبنى الذي جاءت الصفا والمروة. إذا الرياح الشديدة من الآيات والظلمة الشديدة من الآيات، وأيضا الغبار الشديد يأتي في بعض الأوقات غبار شديد جدا، الإنسان لا يرى ما أمامه، الذين يركبون السيارات لا يرون شيئا البتة، فتصطدم السيارات بعضها ببعض. فهذه من الآيات، ونحن مأمورون أن نلجأ إلى الله جل وعلا بأن يرفع عنا ذلك، ونوط المظالم إلى أهلها، والتوبة والذكر والاستغفار والعتاقة. يعني العتق إذا كان موجودا إلا الآن، يعني لا يكاد العتق أن يكون موجودا. آخر شيء في كتاب الاعتصام البخاري ذكر في كتاب الاعتصام كتاب السنة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بهديه في صلاة الكسوف وما بعدها، صلاة الكسوف وما يقال بعدها الاقتداء. انظر إلى فقه البخاري، يعني تتعجب من فقه البخاري هذا الحديث، ترجم عليه كل هذه التراجم من أول الكتاب لآخره، يعني شوف آخر ترجمة الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شيء عجيب. يعني البخاري رحمه الله تعالى يعني عنده من الذاكرة الثاقبة والقوية جدا، يعني ما يجعله يأتي بهذا الحديث الواحد ترجم له في كل الصحيح هذه التراجم من أول كتاب العلم إلى كتاب الاعتصام بكتاب السنة. يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وذكر فيه الشاهد في هذا أنه قالت أسماء عندما يسأل المؤمن فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا. هذا محل الشاهد عندما يسأل المؤمن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا. إذا المقصود بالسؤال ليس مجرد أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لا، المقصود السؤال عن اتباعه، لأن سأتينا واتبعنا فأجبنا وآمنا، سيأتي شما في روايات أخرى واتبعنا. نعم. بعض الروايات المفسرة في صحيح مسلم بوب عليها الشراح باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار برقم 904، رواه من حديث جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، يعني من طول القيام يسقطون، يعني تقرأ البقرة في قيام واحد، في قيام واحد، لا أقول في ركعة لأن الركعة في صلاة الخسوف والكسوف فيها ركوعان، يقرأ ثم يركع ثم يقوم ويقرأ ثم يركع، ففي الركعة الأولى أو الوقوف الأول القيام الأول يقرأ سورة البقرة. كان بعض الصحابة من شدة القيام طولي يخرون، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك، يعني ركعة الثانية قريبا من الأولى، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، أظن واضحة. ثم قال إنه عرض علي كل شيء تولجونه، يعني تدخلونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، قطفا في بعض الروايات من عنب، أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في حرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش أو حشاش، خشاش خشاش أو خشاش الأرض، يعني من هوامها ومن حشرات الأرض. ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، رأيت أبا ثمامة. إذا لا مانع من تكنية الكافر، رأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكمهما، فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي. أيضا عند مسلم ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة، يعني التي حبست الهرة ولم يقل بني إسرائيل. أيضا عند مسلم فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس، يعني فجعت الشمس، فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. قال أبو بكر، يعني الراوي، لموت بشر، أبو بكر بن أبي شيبة، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. ثم قال ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، فقد جئ بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت، لأنه تقدم صلى الله عليه وسلم وتأخر، حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، يعني من لهبها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار. صاحب المحجن سيأتي تفسير الآن، كان يسرق الحاج بمحجنه مع عصايه في آخرها حديدة يمشي بها بين الطائفين أو بين الحجاج ويسرق يضعها، فإذا فطن له الإنسان سيأتي الآن يقول فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، يعني شنطتك أو متاعك تعلق بهذه الخشبة أو هذا المحجن، وإن لم يفطن له أخذ المسروق ومشى، وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. أيضا عند مسلم زيادة فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني وللأخرى هي أسقوا مني، يعني أسماء تقول التي كنا يصلين معها هناك الأكبر منها والأسن والأسقم كذلك، يعني مع طول هذه القراءة وشدة هذه المعاناة. أيضا في صحيح مسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله فاذكروا الله. قال يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت، فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته، هذه زيادة، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، يعني لو كان هذا العنقود أخذ لظل في هذه الأرض وفي هذه الدنيا. ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط، يعني من شدة هولي وفزعي. ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا بما يا رسول الله، يعني لما كنا النساء أكثر أهل النار؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال بكفر العشير وكفر الإحسان. وبكفر الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. انتهت الروايات، ونعلق سريعا على بعض الألفاظ. قولها فقلت ما شأن الناس، أي لما رأت من الاضطراب والفزع الذين هم فيه. فقلت آية، أي علامة، إما علامة على العذاب وإما علامة على زمان أو قرب زمان قيام الساعة. يصح أن تقول الغش والغشي، الغش بسكون أو بكسر الشين وتشديد الياء، وذكرنا محل الاستدلال. أيضا في الحديث تفتنون في قبوركم، يعني تمتحنون في القبور وتختبرون في القبور. المسيح الدجال سمي بهذا الاسم الدجال، من الدجل هو الكذب وهي صيغة مبالغة من الدجل والكذب والتخليط وخلط الحق بالباطل والتمويه. يقال أيضا ما علمك بهذا الرجل، المقصود بهذا الرجل أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما علمك بهذا الرجل، يعني فيها حكاية قول الملكين. وجاء في الترمذي اسم الملكين منكر ونكير بإسناد حسن في سنن الترمذي. الجواب أما المؤمن أو الموقن، المؤمن أو الموقن بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي آمن به وأجابه واتبعه حقا لا كلاما، اتبعه حقا لا كلاما، لأن المنافق يقول إنه مسلم وأنه متبع لكن هو كلام. المنافق كما سيأتي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لكن هذا لا ينفعه في قبره، لا يوفق في قبره ولا يستطيع أن يجيب الجواب الصحيح المنجي، الذي يجيب الجواب المنجي هو الذي يقوله حقا، كان يقول حقا في الدنيا ويتبعه حقا في الدنيا. قوله لا أدري بأيهما قالت أسماء، لا أدري الشك من فاطمة بنت المنذر، الشك من فاطمة بنت المنذر. قوله فأجبنا واتبعنا، الموقن يقول فأجبنا واتبعنا، هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. إذا انتبه الآن للشرط الإجابة ومع الاتباع. أما الدعوة المجردة، أما الدعوة المجردة فلا فائدة منها، الدعاوى إن لم يقم عليها أصحابها بينات فأهلها أو أصحابها أدعياء، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فشاهد هنا قوله فأجبنا واتبعنا، هو محمد رسول الله فأجبنا، جاءنا بالبنات الهدى فأجبنا واتبعنا. فيقال له نم صالحا، أي أنت من الصالحين، لأنك ستنتفع بأعمالك، ستنتفع بأعمالك. أما المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطن، يظهر الإسلام يبطن الكفر، أو المرتاب هو الشاك، يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يسأل عن نبيه فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال لا دريت ولا تليت، يقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد، يضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، يعني جن والإنس. قوله ولا تليت أصله لا تلوت، أي لا فهمت، لا دريت ولا تليت يعني لا دريت ولا فهمت ولا قرأت القرآن، لأنه لم يكن في حياته مهتما بهذا، كان يهتم بالمطوشة والمباريات، متابعة المسلسلات والأفلام وكل جديد. فإذا سئل في قبره قال ما أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته، لم يسأل في يوم من الأيام عن هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لم يسأل عن صفة صلاته، لم يتعب نفسه ويسأل أهل العلم عن صفة صومه، صفة زكاته، صفة حجه، ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى أن محمد رسول الله، لا، هو عايش يعني على الملذات، من أجل الملذات والأهواء، هذا لا يوفق. فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمطرقة ويقول لا دريت ولا تليت، يعني لا تلوت، يعني لا فهمت ولا قرأت القرآن. المؤمن جاء في الصحيح في كتاب الجنائز يفسح له في قبره، يفسح له في قبره، في صحيح مسلم 70 ذراعا، يفسح له في قبره 70 ذراعا، يعني يتسع له قبره بمقدار 70 ذراعا، ويملأ خضرا إلى يوم يبعثون. وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي ذكرناه بالتفصيل في الطحوية، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، يعني جواب المؤمن هذا صحيح، ليس فيه نفاق وليس فيه خطأ، أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة وألبسوه من الجنة، هذا العبد الصالح الذي يجيب الجواب المطابق، وعرفتم من يجيب الجواب المطابق. فينبغي على الإنسان أن يهتم بهذا السؤال، أسئلة القبر الثلاث، من ربك، ما دينك، من نبيك، ويبحث عنها. الإمام محمد بن عبد الله رحمة الله عليه كتب فيها رسالة الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، وتكلم على كل واحدة، من ربك، ما دينك، من نبيك. جهز الآن الجواب ده الآن، ذاكر هذا الجواب من الآن، مذاكرة علمية وعملية، ليست فقط تحفظها ولا تعمل بها، علمية وعملية حتى توفق في القبر إلى الجواب الصحيح. ليس معك أحد، ليس هناك أحد يقوم بالتقشيش أو يرسل لك رسالة على الجوال أو من الخارج، لا، عندك الملكان يسألانك وأنت تجيب بحسب ما وقر في قلبك وعقلك وعلمك قبل ذلك من العلم والعمل والإجابة. المؤمن كما قلنا يفتح له باب من الجنة ويلبس من الجنة، قال فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له فيها مد بصره. طبعا في هذا الحديث من الأشياء الواضحة إثبات عذاب القبر ونعيم القبر وإثبات البعث واليوم الآخر، وسنقف على هذا القدر. وكما قلت إن شاء الله من الأسبوع القادم سنكمل يوم السبت هنا في هذا المكان درس الطحاوية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيكم.